إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نبدأ في هذا الدرس بكتاب الجامع في آخر كتاب بلوغ المرام، وهذا من حسن صنيع ابن حجر رحمه الله تعالى، فختم كتابه بلوغ المرام والذي يتعلق بأدلة الأحكام والفقه بكتاب جامع يتعلق بالآداب والأخلاق والزهد والذكر، وهذا يدلك على عظم شأن هذا الباب. أيخفى عليكم عظم شأن الأخلاق والآداب في دين الإسلام؟ والله تعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وجاءت أحاديث كثيرة في بيان منزلة الآداب والأخلاق، ستأتي معنا في باب الأخلاق وفي الحقيقة الإخوة، التحلي بالآداب الكريمة والأخلاق الحسنة هذا في الحقيقة يدخل في كل أبواب الدين. فإذا تفكرت في العقيدة مثلا، تجد أن العقيدة في حقيقتها حسن أدب مع الله جل وعلا. تأمل في قبح من قال إن لله ولدا ومن أشرك مع الله، هذا أساء الأدب مع الله جل وعلا وأساء الظن بالله، كما قال الله تعالى في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنكر على قوم الشرك، قال: فما ظنكم برب العالمين؟ ولهذا الله تعالى سمى الشرك ماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. الظلم من قبائح الأخلاق. تجد الصلاة كلها آداب، من أول ما تمشي إلى الصلاة بسكينة وقار، وهذا الوضوء بين يدي الصلاة من باب الأدب، تقف بين يدي الله وأنت طاهر، وكذلك ما في الصلاة من بعض الأحكام من رفع اليدين وضع اليمنى على اليسرى، هذا كله من زينة الصلاة والأدب فيها مع الله، كراهة التثاؤب، فرقعة الأصابع، النظر يمينا ويسارا. بل تأمل كيف أن سوء الخلق يبطل الزكاة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وتأمل كيف أن الصيام ما يكون له أجر إذا أساء المسلم خلقه في صيامه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وتأمل في قول الله تعالى في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا ما ترى عبادة أو حكما من الأحكام إلا وتجد أن الآداب تحتف به، آداب في الطعام، آداب حتى في قضاء الحاجة. فهذه الآداب هي زينة هذا الدين، بل أساسه وروحه وكماله. ولهذا اهتم العلماء بهذا الباب. ذكر عندك الشارح الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله بعض المؤلفات مثل كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله، و كتاب مكارم الأخلاق ومساوي الأخلاق للخرائطي، وروضة العقلاء لابن حبان، وكثير من الآداب، كتب الآداب كثيرة جدا السنة، وحتى كتب السنة تجد فيها يعني الأئمة يفردون بعض الأبواب بالآداب، مثل في سنن أبي داود، في صحيح مسلم، ما يخلو كتاب من كتب السنة من هذا الباب. وها هنا كلمة جميلة لابن المبارك ذكرها الشيخ عندك، قال ابن المبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، السلام. ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. معرفة يعني يقصد معرفة الله جل وعلا. تأمل، من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، لأن هذه الآداب كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يهتم المسلم بالسنة في الصلاة والعبادات مثلا، وهذه أمرها عظيم، لكن يترك في المقابل الآداب وحسن الأخلاق فيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين الناس، فهذا كأنه يتخير ما يشتهي وما يوافق هواه من دين الله ومن سنة رسول الله، فلا يكون متبعا للسنة على الحقيقة، فيعاقب بحرمان السنن. وهكذا إذا حرم من السنة سيضيع الفرائض، ثم أيضا سيتهاون أو يحرم من تمام المعرفة بالله. ففي الحقيقة هذه الآداب يعني هي يعني آداب عظيمة، وهي من تمام الأدب مع الله قبل كل شيء، من تمام الأدب مع الله أن تتأدب مع عباده، والله تعالى هو الذي أمر بهذا. وأيضا ابن المبارك يقول له كلمات جميلة في باب الآداب، يقول: تعلمت الأدب 30 سنة، تعلمت الأدب 30 سنة، وتعلمت العلم 20 سنة. ويقول رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. لأن الإخوة المسلم قد يحرم بركة العلم إذا لم يتأدب بآدابه، بل إذا لم يتأدب بآداب الشريعة قد يحرم من بركة العلم، لأن هذه الآداب في الحقيقة سنن عملية ويتكرر وقوعها كثيرا، فإذا لم يهتم بها يحرم من كثير من العلم. وهي تعكس الصورة الجميلة للإسلام، فما أحوج أن يهتم طالب العلم بهذه الآداب ويعتني بها غاية الاعتناء. هناك شبهة على المستقيمين، يقال المستقيمون ما عندهم أخلاق، ما عندهم آداب، وهذا في الحقيقة فيه مبالغة، وإلا ترى في الواقع والحمد لله أن أكثر الناس أدباً هم أهل الاستقامة ومن يحرص على السنة، لكن قد تكون هناك بعض الأخطاء أو بعض الشذوذات موجودة من بعض المستقيمين هداهم الله، فربما تصرف بغلظة أو بجفاء في بعض المواقف، فلا ينبغي أن يعمم هذا الكلام، لكن ينبغي علينا خاصة طلاب العلم أن يهتموا بهذا الباب غاية الاهتمام، فهذا مما يؤلف قلوب الناس ويحبب الناس إلى السنة والاستقامة. فإذا رأوا طالب العلم على سمت حسن وخلق جميل وأدب كريم رغبهم ذلك فيما عنده من العلم، فلا ينبغي لطالب العلم أن ينفر الناس بسوء أخلاقه وأدبه. وقبل كل شيء كما عرفنا أن المسلم يراعي هذه الآداب ويستحضر ما فيها أيضا من الآداب التي قد تكون بينه وبين الله، كما قلنا في العبادات وفي سائر يعني أبواب الدين. فهذا الباب إذن باب عظيم، يعني تذكرت أثر أبي بكر رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء كان يغطي رأسه حياء من الله. انظر إلى الأدب مع الله حتى في هذا المقام مثلا. وهكذا فهذا باب يعني عظيم، فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والأدب هنا ذكر ابن حجر أول باب في هذا الكتاب الجامع باب الأدب، قالوا الأدب، ابن فارس ذكر الأدب، أصل هذه الكلمة الأدب بسكون الدال، قال أن تجمع الناس إلى طعامك، قال وهي المأدبة أو المأدبة، والآدب الداعي، ففيها المأدبة جمع للناس على جمع الناس على الطعام. قالوا والأدب سمي كذلك لأنه مجمع على استحسانه، أو يمكن أن يقال لأنه يجمع الخير وخصال البر، الأدب يجمع الأخلاق الكريمة. ولذلك قال ابن القيم حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. فالآداب الإخوة هي في الحقيقة يعني عنوان فلاح العبد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وتدل على كمال عقله، وتدل على أيضا ما في قلبه من إيمان. وهنا قبل أن نبدأ بهذا الباب يذكر العلماء قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أن الأوامر والنواهي في باب الآداب تحمل على الاستحباب والكراهة، الأوامر في باب الآداب تحمل على الاستحباب والنواهي تحمل على الكراهة. قالوا هذا الأصل في هذا الباب، بخلاف القاعدة العامة في الأوامر والنواهي. كما تعرفون الأصل في الأمر أن يدل على ماذا؟ على الوجوب، والأمر والأصل في النهي أن يدل على التحريم. لكن قالوا في هذا الباب الأمر يختلف، في باب الآداب الأمر الأصل فيه أنه يدل على الاستحباب والنهي يدل على الكراهة. ممن نص على هذه القاعدة الإخوة الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، ويذكرها كثير من الشراح على هذا جرى أهل العلم مثل النووي وابن حجر، بل استدل لها ابن تيمية رحمه الله تعالى بدليل لطيف في منهاج السنة لما ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يصلي بالناس فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عند أبي بكر تأخر أبو بكر رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه، فرفع يدي حمد الله ثم تأخر، فلا يظن ظان أن هذا في مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأنه فهم ماذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس على سبيل الإلزام بل هو من باب الإكرام، وفهم أن الأدب هنا هو الأولى، أن يتأخر ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم أن الأمر هنا ليس على سبيل الوجوب. ما دام أن الأمر ليس على سبيل الوجوب ما يكون هذا معصية، وما دام أن هناك مصلحة أرجح من هذا الأمر الذي هو للاستحباب قدم تلك المصلحة وهي التحلي بهذا الأدب. فإذا هذه قاعدة يعني يستعملها العلماء، وترى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع أيضا يكرر هذه القاعدة. فإذا هذه قاعدة الإخوة يعني جرى عليها عمل العلماء وما يستنكر هذا الأمر، لأن طالب العلم إنما يفهم هذا الدين على فهم العلماء. تجد مثلا يذكرون أمرا من الأمور، مثلا النهي عن مس الذكر باليد اليمنى، تجد أن عامة العلماء ربما ينقل الإجماع على أن هذا من باب الاستحباب أو الكراهة فقط، ما يصل التحريم. وهكذا كما سأتي معنا في بعض الأحكام، يعني الأصل أن يفهم المسلم هذه الأدلة على فهم العلماء ولا يشوذ عنهم. ثم أيضا العلماء لما قرروا هذه القاعدة اعتمدوا على أصل عظيم وهو يتعلق بمقاصد الشريعة، كما تعرفون لما يذكرون مراتب الأوامر والنواهي في باب المقاصد يقولون هناك أمور ضرورية وهناك أمور يعني ضروريات وهناك حاجيات وهناك كماليات أو تحسينيات. الأمور الضرورية الضرورات الخمس التي جاء الشرع بحفظها، والحاجية والكمالية، فيذكرون أن باب الآداب يدخل في الأمور التحسينية والكمالية، وهو كذلك إذا تأملت في هذا الباب فهو زينة ويعني كمال لهذا الدين. وكما قلنا تجد كل عبادة فيها زينة وتتميم وتكميل. ولذلك مثلا الصلاة عامة العلماء على أن رفع اليدين في المواضع الثلاثة الثابتة في السنة، تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند القيام من الركوع، هذه المواضع على سبيل الاستحباب ينقل الإجماع في هذا. مثلا وضع اليمنى على اليسرى كذلك ما نهون من السنة، لكن هذا كما ترى من باب التكميل والتحسين، وهكذا في هذه الأبواب. وهذا الباب لما كان مراد الشرع فيه يعني التكميل والتحسين ما يصلح أن يحمل الأمر في هذا الباب على الوجوب أو النهي على التحريم. لماذا؟ لأنه يعود على المقصد بالنقض، يعني هذه الأمور جعلت للكمال وكما قلنا أمور كمالية وتحسينية، فإذا كانت واجبة على العبد شق ذلك عليه، فما كانت في الحقيقة تحسينا وتكميلا، تكون تكليفا شديدا على المكلف على العبد. فناسب أن يكون الأصل فيها الاستحباب أو في النهي الكراهة، حتى ما يكون هذا مناقضا للمقصد من تشريعها. المقصد من تشريعها هو التكميل والتحسين، فإذا كانت واجبة أو كانت محرمة أدى ذلك إلى أن تكون من يعني التشديدات، وهذا ما يلتقي أبدا بباب التحسينيات. فهذا يعني أمر يعني ينبغي أن نفهمه حتى ما نشذ عن العلماء في فهم هذه الأحاديث. ثم في الوقت نفسه يعني قلنا هذه غالبة، هذه القاعدة يعني تكون في الغالب، لكن ما يمنع أن يكون هناك بعض الأمور من الآداب تصل إلى درجة ماذا؟ الوجوب مثلا، أو النواهي تصل إلى درجة التحريم. هذا بالنظر إلى القرائن ومدى يعني قدر هذه الآداب في الشريعة ومنزلة هذه الآداب في الشريعة. قد يكون هذا الأدب أمره عظيم جدا، أو ترك هذا الأمر يعني يؤدي إلى بغضاء وعداوات بين الناس فحرمه الشارع مع أنه من الأمور التحسينية والتكميلية، فهذا يعني يوجد. ولذلك ينبغي على طالب العلم لا يتعجل وينظر في كل مسألة يعني في أقوال العلماء، ينظر في أقوال العلماء من قال هنا بالوجوب من قال بالاستحباب في فهم هذا الأمر. فإذا وجدت جمهور العلماء على معنى، وليس هذا معناه تقليد الأعمى، لكن مقصود أن هذا فهم عامة العلماء خاصة في هذا الباب، إذا وجدت عامة العلماء على القول بالاستحباب فقد تمسكوا بالأصل في هذا الباب، فتنظر هل الوجوب يعني له قرائن قوية أو لا. فيعني كما قلت إذا كان عامة العلماء أو جمهور العلماء على يعني قول فالأدب معهم، والأليق بطالب العلم أن يتابعهم، الله أعلم، لأنهم يتمسكون بدليل شرعي كما عرفنا هذه القاعدة يعني دلت عليها بعض الأدلة الشرعية ومقصد الشريعة، والله أعلم. قال باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. وتلاحظ كلمة حق، هذه الكلمة في أصول الفقه تشمل الواجب العيني والواجب الكفائي والمستحب، سلام، فلا تدل صراحة على الوجوب كما قد يفهمه بعض الناس. ولذلك جاءت مثلا في غسل الجمعة، مع أنه عند عامة العلماء أنه للاستحباب، فكلمة حق تدل على الوجوب أو الاستحباب، ويعبر بها للدلالة على أن هذا المستحب أمره أكيد متأكد. قال: حق المسلم على المسلم ست، وهذا العدد يقول علماء لا مفهوم له، هذا هو الأصل في الأعداد، وإنما يذكر العدد من باب حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: سأذكر لك ستة أمور حتى إذا نسيت واحد مثلا من هذه الأمور تعرف أنك نسيت واحدة مثلا، أو نسيت اثنتين تعرف أنك نقصت اثنتين، أما إذا ذكر لك خصال هكذا وأنت ما تدري كم هي، فنسيت واحدة أو اثنتين ما تدري. فهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الإجمال ثم التفصيل. فيقول: حق المسلم على المسلم ست. قال والمتأمل في هذه، قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وفي صحيح مسلم: فانصح له، وهذه أفصح كما ذكر عندك، كما قال الله تعالى: إن أردت أن أنصح لكم، على لسان نوح عليه الصلاة والسلام. وقال: وإذا عطس فحمد الله فسمته بالسين، هكذا يعني في صحيح مسلم، وسمته أو شمته، جاءت أحاديث أخرى تشميت العاطس. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، رواه مسلم. فتلاحظ أن الجامع في هذه الحقوق والآداب أنها تؤدي إلى ماذا؟ المحبة والتآلف بين المسلمين. وتأمل ما أعظم هذه الشريعة، ما تركت مناسبة ولا حالا للمسلم إلا وجعل الله تعالى فيه حق للمسلم على أخيه المسلم، يعني بمجرد اللقاء هناك سلام، إذا لقيت فسلم عليه، في حال مثلا فرحه قال: إذا دعاك فأجبه، عند مناسبة زواج أو أي وليمة أو يعني مناسبة فدعاك، هذا فرح له فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له، عند حاجة يريد أن يستشيرك أن يأخذ نصيحتك، وحتى عند العطاس سبحان الله، مجرد العطاس. وإذا مرض في حال ضعفه وحاجته قال: فعده، وإذا ما حتى بعد موته، وإذا مات فاتبعه. إذن هذه يعني حقوق عظيمة تجمع قلوب المسلمين. قال: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. وهذا الإخوة يشمل من تعرفه ومن لا تعرفه، ولذلك جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني من أعلى خصال الإسلام، أي الإسلام خير؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وذكر عندك بعض الأحاديث التي تدل على أن تسليم الخاصة من أشراط الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني أن يسلم الإنسان على من يعرف فقط. فينبغي علينا أن ننشر السلام بيننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فينبغي على المسلم أن يسارع إلى إفشاء السلام، هذا يدل على صلاح قلبه وحب الخير للمسلمين، ويدل على تعظيم ما عظمه الله. وابتداء السلام الآن ما حكم هذا الأدب؟ إذا لقيته فسلم عليه، ما حكمه؟ انظر الآن تطبيق القاعدة، قلنا الأصل في هذا الباب ماذا؟ الأوامر أنها تكون للاستحباب. ينقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء السلام سنة، أن ابتداء السلام سنة، فهنا ما لك يعني إلا أن تتبع العلماء في هذا، ما تقول لا الأمر يدل على الوجوب وتترك فهم عامة العلماء، يمكن يخالف الظاهرية على عادتهم، فلا عبرة بخلافهم في مثل هذا الباب إذا نقل الإجماع في المسألة. فإذن ولهذا الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فنقل ابن عبد البر على أن ابتداء السلام سنة ورده فرض، انظر هنا الرد فرض، أنه متعلق بالآداب لكن هنا الرد فرض، وهذا يعني واضح والله أعلم كما ذكر بعض العلماء، لأنك إذا سلمت على رجل فلم يرد عليك السلام هنا تدخل الريبة في القلوب، لأن السلام دعاء لأخيك المسلم بالسلامة والأمان، أن يسلمه الله من المعاصي والشرور، وتدعو له بالأمان، وكأنه هناك يعني عهد بينك وبينه بالأمان، فإذا لم يرد عليك كأنه ما يقبل هذا العهد فيما بينك وبينه، يعني كأنه يريد بك الشر، فهذا يعني يدخل في القلوب سوء الظن بقرينة واضحة، يسمعني وسلم عليه ثم لا يلتفت ولا يرد السلام، فهذا يعني انظر هنا المفسدة كبيرة. فهنا يعني جاء الحكم بالوجوب والله أعلم. أما ابتداء السلام طبعا لا شك أن هذا خير وفيه نشر المحبة، فهذا يكون على سبيل الاستحباب والله أعلم. قد يترك هذا الإنسان تكاسلا أو كذا، فإذا قيل هذا واجب قد يكون هذا شاق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، هذا مما يستدل به للقاعدة التي ذكرناها، أن السواك من باب التكميل والزينة للصلاة والأدب مع الله، فلو أمر به كان واجبا لا يعني كان هذا على خلاف المقصود من تشريعه، فيكون في مشقة على العبد، وهكذا في هذه الآداب والله أعلم. وذكر عندك يعني أنه ما ينبغي للمسلم أن يستبدل هذه التحية بتحية أخرى، يقول صباح الخير أو غير ذلك أو حياكم الله، بل تكون هذه الألفاظ بعد السلام، تكون هذه الألفاظ بعد السلام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، أيضا جاءت السنة بأنه إذا أراد أن ينصرف يسلم، كما ذكر عندك عند أبي داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، فليست الأولى بأحق من الآخرة. نعم، قال إذا لقيته فسلم عليه، قال وإذا دعاك فأجبه. إيه؟ لا وجوبا ما نقول وجوبا، لأن هذا يعني لو قال يعني الوارد وعليكم السلام، هذا أنا أذكر ذكروه في الرد على الكفار وأهل الكتاب، قالوا بعضهم قال يقول عليكم، بعضهم قال يقول وعليكم، سيأتي معنا، لكن الله أعلم ليس هناك كبير فرق، يعني لأن يعني المعنى واضح، إذا قال وعليكم السلام يعني أو عليكم السلام، الله أعلم ما يعني يكون هناك يعني فرق كبير. نعم.
شيخ بالنسبة لدخول المسجد وخروج المسجد السلام
فيه؟ لا ما ورد السلام، فالأصل ما يسلم يعني، والحديث قال إذا لقيته، إذا لقيه، فإذا دخل المسجد ولقي مسلم قال السلام عليكم ما في إشكال. يعني
ينتهي من الصلاة يسلم وهو طالع.
إيه كذلك هذا ما ورد يعني. الأصل إنه يعني عند اللقاء، أما ما دام ما التقى به فما يعني، لأن هذا فيه تشويش على المصلين، على اللي يقرأ القرآن، على اللي يذكر الله. فإذا دخل فيعني يقول دعاء دخول المسجد، ورد الدعاء لكن ما ورد أنه يسلم، الله أعلم. وكذلك طبعا سبحان الله الباب هذا عظيم وكبير يعني. سبحان الله أنا قلت كتاب الجامع خلاص، قلت أخذ الشرح ويعني نقرأ في نفس اليوم، نحضر في نفس اليوم نقرأ مع الإخوة، لكن قلنا انتهينا من المسائل الفقهية وفيها خلاف وترجيح. لكن والله هذا الباب أيضا فيه من الأمور التي ينبغي أن تبحث، وأن يعني أمور كثيرة وطويلة سبحان الله. فيعني الله المستعان. وكذلك طبعا في السلام أيضا كما قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم، فقال بأحسن منها أو ردوها. طبعا ثبت الحديث أن إذا يعني إذا قال السلام عليكم، كما في الحديث دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، فقال وعليكم السلام قال عشر، ثم رجل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، وقال الثالث ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته قال ثلاثون. يعني فقالوا يعني أكثر حد إلى هنا وبركاته. طبعا جاءت أحاديث في زيادة ومغفرته، وهذا له بحث أيضا يعني زيادة ومغفرته. الشيخ الألباني أولا صحح هذه الزيادة ثم تراجع عن تصحيح الحديث في هذه الزيادة، لكن يرى أن الأحاديث يقوي بعضها بعضا، يعني هو ضعف السند الذي صححه ثم قال بها بالنظر إلى مجموع الشواهد وبالنظر إلى عموم الآية. لكن الإخوة الذي عليه أكثر أهل العلم أن السلام ينتهي إلى وبركاته، وهذا يعني هو الثابت في الأحاديث الصحيحة. الحديث التي فيها زيادة مغفرته عند التحقيق تجد أنها ضعيفة وشاذة ولا تتقوى. وكذلك جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بأن السلام ينتهي عند وبركاته، نصوا على هذا عند الآية كما ثبت هذا عن ابن عباس وغيره، قال انتهى السلام إلى البركة. وأيضا يذكرون في هذا تلا ابن عباس قول الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فجاء حديث عن زيد بن ثابت أن كتب لمعاوية رسالة وجاء فيها في آخرها: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه وكذا. قد يقال هذا في الكتابات يعني. وأيضا في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد ومتكلم فيه، فأيضا هذا الأثر فيه ضعف. وجاءت آثار أخرى بأن السلام ينتهي، أصرح في السلام المباشر أنه ينتهي عند البركة، والله أعلم. قال: وإذا دعاك فأجبه. نعم، وإذا دعاك فأجبه. ومر معنا في كتاب النكاح الحديث في باب الوليمة، الحديث عن الدعوة. فكثير من العلماء يذهب أن الدعوة أو في نعم يعني في غير الوليمة مستحبة، أما في الوليمة فيذكرون بعضهم يعني يرجح الوجوب وبعضهم يرجح الاستحباب. تذكرون البحث ولا المسألة؟
كان في رواية عرس كان أو
غيره. أي نعم، عرس كان أو نحوه فليجب قلنا. لكن العلماء كما قلت يعني في وليمة العرس الجمهور قالوا بالوجوب، في وليمة العرس نعم. لكن غير العرس يعني الجمهور قالوا بالاستحباب، الجمهور قالوا بالاستحباب.
كيف يجيبون عن
الرواية؟ نحن قلنا في بعض الأحاديث الأخرى والآثار يعني تقدم هذا البحث، في بعض الأحاديث يعني يعني في غير ولائم العرس يعني جاء عدم الاستجابة، فيعني يحمل هذا على التوكيد، يعني عرسا يكون للوجوب أو نحو على التوكيد وليس على الوجوب. نعم الله أعلم. مثل ما في حديث أنس عند مسلم لما دعا رجل من أهل فارس النبي صلى الله عليه وسلم، كان طيب المرق، يعني يذكرون هذا الحديث في إذا لم تكن وليمة عرس لم تجب الدعوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه، يعني أيضا عائشة فقال لا، لأن يمكن صنع شيء قليل أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوته، فلو كانت واجبة قالوا لا لم يعني يترك الاستجابة لدعوته. والله أعلم. أن يذكرون هذا الحديث ينصون أن هذا من الأدلة كما ذكر ابن حجر في الفتح، وهذا تقدم تقريره. طيب، فإذا قلنا وليمة العرس ظواهر الأدلة على الوجوب، لكن غير العرس جاءت أدلة أخرى تدل على أنها على الاستحباب. قال وإذا استنصحك فانصحه، وأيضا هذا تلاحظ أنه يختلف حكمه كما ذكر هذا العلماء، يعني إذا كان أخوك يفعل محرما أو سيتضرر إذا تركت نصيحته فهنا تكون النصيحة واجبة، إنما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. أما إذا كانت على الأصل يعني من باب زيادة الخير أو فهذا يكون على سبيل الاستحباب. قال وإذا عطس فحمد الله فسمته أو شمته. وسيأتي يعني الحديث على تشميت العاطس يعني حديث مستقل، سنذكر مباحثه يعني في الحديث الذي سيأتي معنا. لكن هنا قال فسمته، قالوا من السمت وهو الطريق المستقيم، قيل لأن يعني الذي يعطس ينحل كل عضو في رأسه من شدة العطاس، ثم يرجع كل عضو إلى سمته، يرجع كل عضو إلى سمته. وهذا طبعا اكتشف علميا ألا يأتي معنا هذا في قوله فليقل الحمد لله، اكتشف علميا أن الأعضاء، أعضاء الإنسان تقف، تتوقف الجهاز العظمي والتنفسي حتى القلب قالوا يقف يعني أجزاء من الثانية في يعني العطاس، فبعد ذلك بعد العطسة يرجع كل عضو إلى حاله إلى سمته، فسمي يعني الرد هنا يعني تسميتا، قال فسمته. الله أعلم. والتشميت قالوا من باب يعني أن هذا الدعاء يبعده عن الشماتة، شماتة الأعداء، لأنه يعني رجع إلى سلامته وصحته. والله أعلم. وإذا مرض فعده، إذا مرض فعده، عيادة المريض. النووي نقل الإجماع على يعني على عدم الوجوب، لكن يعني هي فيها خلاف. نعم الجمهور قالوا مستحبة، وقد تجب يعني إذا كانت يعني لأب مثلا مرض أبوك، فهذا يكون ترك عيادته من العقوق، هذا باب آخر، لكن الأصل قالوا أنها مستحبة. وقال بعض العلماء، بعض الحنابلة، وهذا يعني كما ذكر عندك رجحه ابن تيمية، أنها واجبة على الكفاية. وقال الظاهرية أن هذا واجب على الأعيان، والبخاري بوب يعني باب وجوب عيادة المريض. لكن الله أعلم إخوة في مثل هذه المسائل قول الجمهور يعني أقرب، لأنه كما عرفنا هذه أمور من باب يعني التخفيف على المسلم، وهذا ما يصل إلى الوجوب والله أعلم. فالذي عليه عامة العلماء كما نقل النووي أن هذا مستحب، وقد يدل عليه حديث مسلم لما مرض سعد بن عبادة رضي الله عنه فلقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار قال: يا أخا الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ من يعوده منكم؟ يعني ما ألزم الجميع وما أمر، إنما هو عرض، من يعوده منكم؟ والله أعلم. فهذا يعني يذكر من الأدلة على الاستحباب والله أعلم، ولا شك أنها فيها فضل عظيم. قال: وإذا مات فاتبعه، وهذا طبعا على الكفاية، يعني واجب كفائي أن لابد أن يقوم بالجنازة بعض المسلمين، رواه مسلم. سبحان الله، الأذان الآن طيب خير إن شاء الله. كان نتكلم في بالنا أنا بنقرأ الكتاب هذا قراءة سريعة، لكن سبحان الله أنا لما ما كنت رأيت الشرح من قبل، لكن لما رأيت الشيخ يذكر مسائل وأنا استفيد الحمد لله. جزاكم الله خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.